كثيرة. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قوله رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، سيأتي ما هو الشغل المراد من هذا البيت. قال: مثاله المرهون. المرهون مأخوذ من الرهن، وسيأتي تعريفه. قال: والمسبل. والمسبل اسم مفعول من السبيل، بمعنى من جعل شيئا في سبيل الله، من جعل شيئا في سبيل الله، والمراد بذلك الوقف، والمراد بذلك الوقف، لأنه جعل في سبيل الله فهو مسبل. إذن قوله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ما المراد من هذا البيت؟ هذا البيت عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، قال: هذا معنى قول الفقهاء: المشغول لا يشغل. نعم، يذكرها العلماء من أهل الفقه في كتبهم، وهكذا أهل الأصول، وقد ذكر هذه القاعدة الإمام السيوطي من أئمة الشافعية، ذكرها في الأشباه والنظائر، عرج على هذه القاعدة، وهكذا غير واحد كالسبكي وجماعة من أهل العلم استدلوا بهذه القاعدة بأن المشغول لا يشغل. قال رحمه الله تعالى مبينا السعدي هذه القاعدة فقال: وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. فتوضيح ما أراده السعدي، ما الذي المقصود بهذا الكلام؟ والكلام واضح. قال العلماء معنى هذا الكلام وهذه القاعدة بأن لو أن هنالك عينا أو عندي شيئا ما، وهذا الشيء قد شغل بحكم شرعي، تعلق به حكم شرعي، فهذا الحكم أو هذا الشيء الذي تعلق به حكم شرعي لا يقبل أن يرد عليه حكم آخر، لا يقبل أن يرد عليه حكما آخر. لماذا لا يقبل؟ لأنه قد شغل بهذا الحكم، هو مشغول بحكم، فكيف ترد عليه حكم آخر؟ فهو لا يكاد، ما يمكن أن هذا المحل يتقبل حكمين في موطن واحد، إذن دعه حتى ينتهي من الحكم الأول، فإذا تفرغ تأتي له بالحكم الثاني. وهذا نعبر نحن كذلك في اللسان الدارجة، نقول المشغول لا يشغل، نقول المشغول لا يشغل. فأنت مثلا تجد رجل مشغول بما بعمل ما، فتأتي أنت مع انشغال الشخص بهذا العمل، أنت تأتي تريد أن تحادثه أو تريد أن توكله عمل، يأتيك الآخر يقول: يا أخي لا تشغل رجل، رجل مشغول بشغل فلا تشغله، والمشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل، أي هذا الرجل الذي اهتمامه في أداء أمر ما، ما يمكن أن يؤدي هذا الأمر وهذا الأمر في حين واحد، دعه حتى ينتهي وبعد ذلك يتفرغ لك. فهذه القاعدة المشغول لا يشغل هي مأخوذة من هذه القاعدة الأصولية الفقهية: المشغول لا يشغل. وهنا القاعدة الشرعية بمعنى أن الشيء إذا اشتغل بحكم شرعي فلا يرد ولا يتحمل أن يتقبل ماذا؟ حكما آخر حتى يتفرغ. هذا قوله رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وهناك عبارة أخرى لهذه القاعدة يعبر بها بعض العلماء، قولهم: شغل المشغول لا يجوز، شغل المشغول لا يجوز بخلاف شغل الفارغ. فمن كان مشغولا بأمر ما فلا تشغله بأمر آخر. وهنا القاعدة قاعدة شرعية، لا نتكلم عن مسائل الدنيا، نتكلم في الأحكام الشرعية. طيب، من باب الإيضاح مثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال، وبالمثال يتضح المقال، لربما بعض الناس قد ما يستوعب فهم هذه القاعدة ولها قد تلتبس ببعض القواعد. فمثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثالين، بمثالين يتضح لك الأمر. ما هو المثال الأول؟ قال: مثاله المرهون والمسبل. المرهون من الرهن وستأتي مسائله، والمسبل الوقف، المسبل الوقف. إذن عندي شيء جعل رهن، وعندي شيء جعل وقف. إذن هذا العين، هذه العين الموجودة عندي أصبحت رهنا تعلقت بحكم شرعي. إذن ما يمكنك أن تجعل هذا العين يأتيها حكم آخر، لا، لأنها مشغولة بالرهن. وهذا وقف، أمر ما جعلته وقفا يا عبد الله، فلا يمكن أنك تضيف لها ماذا، تشغله بحكم آخر، لا ما يمكن، حتى يتفرغ الحكم، يتفرغ الحكم بعد ذلك تأتي بحكم آخر. طيب، نأتي الآن إلى شرح المؤلف حتى نفهم ما الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذين المثالين. قال رحمه الله تعالى: وذلك كالرهن الذي قال مثاله المرهون. ما وجه تطبيق القاعدة على مسائل الرهن؟ قال: وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن. قوله رحمه الله تعالى: وذلك كالرهن، ما المقصود بالرهن؟ الرهن في اللغة يأتي بمعنى الدوام والثبات. الرهن يأتي في لغة العرب بمعنى الدوام والثبات، فيقال ماء راهن، ماء راهن بمعنى مستقر. ويقال كذلك نعمة راهنة، أي مستقرة دائمة. فهذا من معاني الرهن، يأتي بمعنى الثبوت واللزوم، ويأتي كذلك بمعنى الحبس، ويأتي كذلك بمعنى الحبس، كما في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة بمعنى محبوسة بأعمالها. وأما اصطلاحا فسر علماء الرهن بعدة تفاسير، من أوضح التفاسير قول بعض العلماء بأنه إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له. إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له، مثل كأنك تريد مال من شخص ما، فيقول لك: أنا ما أعطيك هذا المال إلا بأن أستوثق من مالي. طب كيف تريد أن تستوثق؟ أريد رهن، ضع عندي رهن وأعطيك هذا المال حتى تأتي به. أنا ما أدري تأتي بهذا المال، تفر بهذا المال، تعجز عن هذا المال، أريد رهن يبقى. فهذا هو الرهن، هو إيداع شيء، وهذا شيء مسائله كثيرة وليس مقام ذكر التفاصيل في هذه الأشياء المرهونة، لكن إيداع شيء، تودع شيء عند إنسان لإرجاع حق له. ومسائل الرهن، هذا الرهن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن. إذن هذا الرهن، إذن تخيل الآن قضيتي مع هذا فلان، أنت أتيت عندي وأردت مني مال، فأعطيتك المال الذي تريد، مئات الألوف، ولكن من باب أن أستوثق من مالي طلبت منك رهنا، فأعطيتني رهن سيارة، قلت: هذه السيارة ابقيها عندك، هذا رهن. والرهن إخواني في الله دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع بالجملة، لأن هناك فيه خلاف، هل يشترط أن يكون في سفر أم لا، وهل يتنافى هذا مع الاشتراط أو عدم الاشتراط، فيه خلاف، مسألة خلافية، لكن نتكلم على قول جماهير العلماء على أن الرهن جائز بالكتاب والسنة وبإجماع الذي ذهب إليه جماهير العلماء وادعوا الإجماع في هذه المسألة، أي بجملته. طيب، أنا الآن أخذت السيارة وأعطيتك المال، اذهب وانفع بالمال متى شئت، هذا رهن عندي الآن. إذن هذه السيارة ما حكمها؟ رهن، هي مشغولة بحكم الرهن. هل لي الآن أن كما قال المؤلف رحمه الله أتصرف فيها؟ لا، ما يجوز. هل أجعلها عرضة لبيع، أبيع وأشتري فيها؟ ما يجوز، لأنها محجوزة، مشغولة بماذا؟ بالرهن، فلا أستغلها بيع، ولا أستغلها كذلك بهبة، ولا أستغلها أن تكون رهن. مثال كيف تكون رهن؟ هذا سيارة عندي الآن، وذهب الرجل وسافر بالمال، فأنظر نظرة يمنى ويسرى، ما وجد صاحب المال وذهب، فأريد أنا أن أستدين مال من شخص آخر، فالشخص الآخر طالبني برهن، فقل سهل، عندي سيارة فلان هي مرهونة واجعلها رهن، هل يجوز أن ينتفع هذا بهذا؟ هذا لا يجوز، ما يجوز، لأنها مشغولة، شغلت بالرهن الأول فلا تشغل برهن آخر. وهذه المسألة قد ذكر العلماء فيها الإجماع، ذكر العلماء فيها الإجماع أن الرهن لا يكون رهنا لشيء آخر. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، لا تشغله بحكم آخر، مشغول بالرهن ينبقي أن يبقى. قال رحمه الله تعالى: فالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يباع كذلك. ما يجوز أنك تتصرف بماذا؟ بالرهن، ببيع وشراء تستنفع من ورائه، لا، يبقى رهن حتى كما قال المؤلف حتى ينفك الرهن. لكن في قضايا خاصة أحيانا هذا قد تحتاج إليها، أنك قد تحتاج أن تتصرف بهذا الرهن ببيع، وهذا متى؟ هذا إذا كان فيه مصلحة الرهن، مثل ما لو أن فلان رهن عندي، طلبته بسيارة قال ما عندي سيارة، لكن أنا صاحب مصنع أغذية وعندي فواكه وخضار، سأعطيك ما كتب الله لك طن كامل من الفواكه اجعلها عندك تقدر بمئات الألوف. فقلت طيب فواكه تنفع، فأجعلت الفواكه عندي وذهب وهي رهن. لكن بعد فترة رأيت أن هذه الفاكهة أو هذا المطعوم أو المأكول أو المشروب الذي جعل عندي رهن بدأ يدب فيه الفساد، سيتلف، وإذا ترك على هذا الحال مع مرور الأيام والليالي سيضيع كله، من سيتحمل الخسارة هذه؟ صاحب الأكل، وأنا وكلتك أن تكون حافظ عليه. فماذا يقول عم العلماء؟ قالوا إلى الحل أني أبحث عن صاحب الرهن، قل يا فلان الرهن الذي أبقيته عندي ما ينفع، إذن استبدله بشيء آخر إذا عثرت عليه. لكن المشكلة إذا لم أجده، سافر مكان بعيد أو غاب عني.